عبادة الصوم التي منها وفيها منبع الإحسان. عشر من الغفران يا شهر الرضا تأتي أزاهرا من الرضوان.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تناولنا في اللقاء الماضي أمرا في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق بكيفية الاستفادة من كتب الأصول، أصول الحديث. وبينا أن هذه الكتب مع اشتمالها على المقبول من الأحاديث سواء كان صحيحا أو حسنا أو هو من جملة المقبول المستفاد به المستشهد به المستأنس به، إلا أن بعض الأحاديث قد يكون في بعضها بعض الألفاظ التي هي عند أهل العلم حتى أصحاب هذه الكتب أخطاء. فينبغي على الباحث المدقق وطالب العلم أن يتنبه إلى هذا وأن يتأمله، وأن لا يغتر بمجرد أن يجد الحديث في كتب الأصول فيقول هو بجملته من المقبول من الأحاديث، إنما نقول هو الحديث إجمالا مقبول، ولكن قد يشتمل على بعض الألفاظ هي عند أهل العلم أخطاء فليتنبه إلى هذا. بل قد يكون الحديث أصلا صحيحا، بل قد يكون في الصحيحين، وقد يكون مما صححه أهل العلم ويقصدون بذلك أصل الحديث، وإن كانت كلمة عندهم أو لفظة أو عبارة هي عندهم أخطاء، فينبغي أن يتنبه إلى هذا وأن يلتفت إليه، وأن لا يغتر بمجرد أن يكون الحديث من كتب الأصول فيظن أن كل لفظة وقعت في الحديث هي عند أهل العلم من المقبول. وهذا كما نقول ينبهنا إلى أمر في غاية الأهمية، فكما أن هناك أقوام قد يختارون بذلك فيحكمون على الحديث حكما كليا غافلين عن تلك الألفاظ التي تستثنى من هذا الحكم، فكذلك هناك طائفة أخرى تستغل هذه الأخطاء الواقعة في بعض الروايات من بعض الألفاظ أو العبارات أو الجمل فيطعن في الحديث كله، فيطعن في الحديث كله، وهذا أيضا خطأ وتهجم على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وغالبا نجد هؤلاء الذين يطعنون في السنة ويشككون فيها ويطعنون في مصادرها وفي أئمتها هم الذين يعمدون إلى هذا، فإذا بهم يعمدون إلى بعض الألفاظ الواقعة في بعض الروايات. العلماء حينما خرجوا الرواية يعرفون أن هذه اللفظة بعينها خطأ، فإذا به يستغل هذا فيطعن في الحديث كله، وهذا من سوء الطوية والعياذ بالله. ينبغي للمؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، وأن يفهم اصطلاحات القوم ومناهج المحدثين على ما كان عليه هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وألا يسيء الظن إليهم. ونحن بدورنا في هذا المجلس في هذا اللقاء نحب أن نلفت النظر إلى طائفة من الأحاديث التي ربما وقع فيها مثل ذلك، ولم يغفل علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عن التنبيه عليه، بل بيّنوا ذلك رغم كونهم أخرجوا هذه الروايات في كتب الأصول، أخرجوها في كتب الأصول وبيّنوا مع ذلك أنها وقع فيها بعض الألفاظ أو بعض السياقات التي هي عندهم أخطاء، وهذا لم يغفلوا عنه، وهذا يدل على أنهم حيث أخرجوا تلك الأحاديث في كتب الأصول لم يقصدوا أن كل لفظة فيها صواب، إنما يقصدون أن الصواب هو جملة الحديث ويستثنى ذلك القليل النادر من الألفاظ. وعليه فينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى هذا وأن لا يغتر بذلك. من ذلك من أشهر الحديث وهو حديث صحيح ثابت من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث محفوظ ويحفظه الكبير والصغير، وهو حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، وحج البيت. هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبفضل الله عز وجل هو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين الناس، ومع ذلك وجدت له بعض الروايات، وهذه الروايات سواء تلك الرواية الصحيحة أو الروايات الأخرى موجودة في كتب الأصول. أيضا هذه الرواية الأخرى التي هي موضوع كلامنا الآن جاءت بلفظ آخر أو بسياق آخر. تتأملون السياق الذي ذكرناه أولا، هو أنه قدم الصوم على الحج، فقال قدم الصوم على الحج. رواية أخرى قدمت الحج على الصوم، قدمت الحج على الصوم. فرأى أهل العلم أن هذا خطأ، أن هذا خطأ، وأن الصواب عكس ذلك، وهذا من دقة المحدثين. فالصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما روى الحديث رواه بترتيب معين، ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما نطق بها عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يخطئ الراوي فيقدم شيئا على شيء، وهذا في واقع الأمر لا يعد خطأ، أقصاه أن يكون من باب الرواية بالمعنى، لأن العطف بالواو لا تفيد أكثر من العطف، فلا تفيد ترتيبا. وحينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس فيذكر تلك الخمسة، فلو جاء بعض الناس فقدم واحدة على الأخرى لا يكون بذلك داخلا في نطاق المخطئ، وإنما يكون داخلا في نطاق الراوي بالمعنى. والراوي المعنى إذا لم يخطئ المعنى وجاء بالحديث أو بمعنى الحديث كما هو في أصله لا يعد ذلك خطأ في عرف المحدثين، ولكن من دقة المحدثين المتناهية بيّنوا أن من قدم شيئا على شيء فهو مخطئ في ذلك، والصواب مع من روى الرواية بخلاف ذلك. فهذا قد تجده في كتب الأصول، مثل هذه الأحاديث موجودة في كتب الأصول، لما رأى العلماء أن هذا من الأشياء التي يتسامح فيها لكونها داخلة في الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة إذا لم يترتب عليها إفساد لمعنى الحديث، فهذا سائغ عندهم ولا يضرهم ذلك. لكن إذا أردت أن تذكر السياق الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عليك إن كنت من أهل التدقيق والبحث والتفتيش أن تذكر اللفظ المحفوظ والسياق المحفوظ لا السياق الآخر. حديث آخر أيضا هو من الأحاديث المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر السبعة، قال إمام عادل: وشاب نشأ على عبادة الله، إلى آخر الحديث. ثم ذكر من هؤلاء السبعة، قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو سياق الحديث الصحيح، وهو في صحيح البخاري بهذا السياق الصحيح المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل اليد المنفقة هي اليمنى واليد الأخرى هي اليسرى، فلهذا قال: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن وقعت رواية أخرى وهي ليست عند البخاري، وإنما في بعض الكتب الأخرى من كتب الأصول أيضا، لكن وقع السياق فيها هكذا: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فجعل اليد المنفقة هي اليسرى وليس اليمنى. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى قالوا هذه خطأ، هذه الرواية وقع فيها قلب إبدال، تقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم، وهذا يعد عند أهل العلم خطأ ويدرجونه في نوع المقلوب من الروايات. إذن هذه الرواية عندهم خطأ، وأدخلوها أيضا في كتب الأصول. لماذا أدخلوها في كتب الأصول؟ لأن أصل الحديث ثابت، أصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما وقع فيه من خطأ من مثل ذلك يعرفه المتخصصون، يعرفه العلماء والباحثون، وهذا لا يؤثر في المعنى، لأن المقصود من المعنى الإنفاق وإخفاء الصدقة، إخفاء الصدقة وليس الجهر بها. فسواء أنفق باليمنى أو باليسرى تحقق المعنى، ولكن بطبيعة الحال الرواية الأصح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رواية حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه، أي اليمنى هي المنفقة. ولا شك أن اليمنى هي المنفقة، لأن عادة أن المنفق إنما يقدم نفقته أو صدقته بيده اليمنى لا بيده اليسرى. ولكن لما كان المقصود من الحديث هو إخفاء الصدق بصرف النظر عن النفقة أنفقها المنفق باليمنى أم باليسرى، فهذا ليس مقصودا من الحديث بقدر ما مقصود منه بيان أن إخفاء الصدقة أفضل، وأن المنفق صدقة فأخفاها هذا ممن يظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيضا من الأحاديث التي وقع فيها مثل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه نذر في الجاهلية نذرا أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، نذر هو أن يعتكف يوما في المسجد الحرام. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي عن حكم النذر في الجاهلية، هل إذا أنا أسلمت يلزمني الوفاء بهذا النذر أم لا؟ هذا هو موضوع البحث، موضوع السؤال. عمر يريد فقط أن يسأل رسول الله عن هذه المسألة: هل النذر الذي نذرته في الجاهلية يلزمني الوفاء به في الإسلام أم لا؟ ولم يقصد بقوله يوما حقيقة اليوم، وإنما يقصد النذر في حد ذاته. فجاء بعض الرواة فاختلفوا، فبعضهم قال يوما وبعضهم قال ليلة. فالحديث كما قلنا أنه نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية، في رواية أخرى نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، وهذه الرواية وتلك كلاهما في كتب الأصول. فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تسامحوا في هذه اللفظة رغم أنها وقع فيها خلاف بين الرواة، فمنهم من يذكر يوما ومنهم من يذكر ليلة. هذا الاختلاف بين الرواة لم يعتبره العلماء مؤثرا في الرواية، لأن الغرض من الرواية أصلا ليس بيان زمان الاعتكاف، هل كان في الجاهلية هل كان في الليل أم في النهار، وإنما المقصود من السؤال من سؤال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل ما نذره الناذر وهو كافر إذا ما أسلم يلزمه الوفاء به أم لا؟ ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فمهما كان النذر في الليل أو في النهار الجواب سيكون واحدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا وجدنا أهل العلم يتسامحون في ذلك ولم يقفوا عنده، وخرجوا الحديث باللفظين في كتب الأصول، لأن الغرض كما قلنا من الحديث هو ذلك القدر فقط، وليس بيان موضع أو زمان الاعتكاف هل يكون في الليل أم يكون في النهار؟ طبعا هناك من أهل العلم من استدل بهذا الحديث في مسألة اشتراط الصوم للمعتكف، هي مسألة أخرى بعض اختلف فيها أيضا أهل العلم. فمن أهل العلم رضي الله عنهم جميعا من يرى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لا يصح للمعتكف أن يعتكف إلا إذا كان صائما حال كونه معتكفا، وبعض أهل العلم لا يشترط ذلك ويرى أن الاعتكاف يصح بدون صوم. فبطبيعة الحال من يصحح رواية ليلى يكون حديثه حينئذ دليلا له في عدم اشتراط الصوم للمعتكف، لأن الصوم إنما يكون بالنهار ولا يكون بالليل. فإذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اعتكاف أو نذرة وأباح له وأجاز له أن يعتكف في الليل، فبطبيعة الحال يكون حينئذ قد أباح له أن يعتكف وهو مفطر، لأن الليل ليس محلا للصوم. هذه مسألة أخرى ولها أدلتها، لكن هذه اللفظة في هذا الحديث يمكن أن يستدل بها لهذا الفريق أو لذاك لهذا العلماء حينما يستدلون بهذا الحديث في هذه المسألة لابد أن يحرروا اللفظة المحفوظة على وجه التحديد، هل هذه اللفظة في هذا الحديث الصواب فيها اليوم أم الصواب فيها النهار. لكن إذا كنا في معرض الكلام والاستدلال في مسألة النذر الذي وقع في الجاهلية هل يلزم الوفاء به في الإسلام أم لا، فلا تضرنا الرواية جاءت بلفظ ليلة أم بلفظ يوم. وكذلك من الأمثلة على ذلك عند أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هكذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن سيدنا بلال عليه رضي الله عنه وكذلك سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كلاهما كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ومعلوم أن ابن مكتوم كان أعمى لا يبصر، فكان بلال يؤذن في صلاة الفجر الأذان الأول، ثم بعد ذلك يصعد ابن أم مكتوم ليؤذن الأذان الآخر وهو الفجر الصادق. فكان هكذا الحديث وهكذا روايته وهو الصواب في سياقه. في بعض الروايات وقع فيها قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. رأى أهل العلم أن هذه الرواية خطأ، وقع فيها خطأ، والخطأ من جهة القلب كما ترون، لأن الحديث في الواقع إنما هو بتقديم بلال على ابن أم مكتوم وليس تقديم ابن أم مكتوم على بلال. لكن كما ترون أن هذا وإن كان خطأ إذا ما دققنا في رواية الحديث ونظرنا فيها نظرة مدققة، لكنه لا يترتب عليه اختلاف في الحكم، فسواء كان بلال المؤذن أولا أو المؤذن آخرا أو العكس فهذا لا يضر، لأن المقصود أن هناك أذانين، الأذان الذي يبتدئ فيه الصائم صومه ويمسك عن الطعام هو الأذان الآخر وليس الأذان الأول، فحينئذ لا يترتب على هذا الاختلاف في روايات الحديث وفي تقديم بعضه على بعض اختلاف في المعنى المقصود من الحديث والفقه المستنبط من الحديث. فلهذا العلماء تسامحوا في هذا وعرفوا أن أصل الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمهما وقع من اختلاف في بعض ألفاظه بما لا يؤثر في المعنى ولا يضر في معنى الحديث ولا الفقه المستنبط منه فهذا أيضا يتسامح فيه ويتغافل عنه. كذلك أيضا من الأحاديث التي نجدها في كتب الأصول ووقع فيها نحو ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما فاتكم فأتموا، فما فاتكم فأتموا. في رواية أخرى وقع لفظ آخر بخلاف لفظ فأتموا، إنما وقع بلفظ فقدوا، فما فاتكم فقدوا. إذن هناك رواية فما فاتكم فأتموا، وهناك رواية أخرى فما فاتكم فقدوا. هذه الألفاظ اختلف في مدلولها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فمنهم من حمل الإتمام على القضاء والقضاء على الإتمام وحملهما على معنى واحد، ومنهم من قال إن القضاء له معنى والإتمام له معنى، ويترتب على ذلك مسائل في الفقه يعرفها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لكن الحديث عند العلماء جميعا أصله صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما يترتب على هذه الألفاظ يحتاج إلى مزيد بحث، مزيد تفتيش، مزيد تنقيب لمعرفة الراجح من المرجوح من تلك الألفاظ. هل الصواب فقده أم الصواب فأتمه؟ ثم بعد ذلك ينبني عليه الحكم. أما من لا يرى فرقا بين الإتمام والقضاء ويرى أنهما بمعنى واحد فلا يضره ذلك، ويعتبر ذلك من باب الرواية بالمعنى، لأنه إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم فقده أو قوله فأتمه بمعنى واحد، فالراوي استعمل لفظة مكانة أخرى، وكلاهما له معنى واحد، وكلاهما يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الآخر. فلهذا تجد العلماء يتسامحون في ذلك، فرغم ما وقع في بعض ألفاظه من اختلاف لا يعتبرون ذلك قادحا في الحديث، وإنما ذلك يعتبر من باب الراجح والمرجوح الصحيح والأصح، وكلاهما داخل في نطاق المقبول، وكلاهما داخل في نطاق المحفوظ الصحيح، وليس ذلك مما يعل به الحديث أو يرد به الحديث أو يضعف به الحديث. ولهذا نجد مثل هذه الحديث بجميع ألفاظها موجودة في كتب الأصول. كذلك أيضا من الأحاديث التي وقع فيها مثل ذلك حديث المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن يتزوجها، فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدقق فيها النظر ويرفع ويخفض، ثم قال لا حاجة لي في النكاح. فقام رجل من القوم من الذين كانوا جالسين في المسجد في المجلس، فقال يا رسول الله زوجني إياه. فقال عليه الصلاة والسلام بماذا تتزوجها، يعني بماذا تمهرها أو تصدقها؟ فقال ليس معي من شيء إلا أني أحفظ سورة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن. هذا الحديث نفسه جاء بروايات متعددة، ففي بعض الروايات زوجتكها على ما معك من القرآن، وفي رواية أخرى أنكحتكها على ما معك من القرآن، وفي رواية أخرى ملكتكها على ما معك من القرآن، هكذا ألفاظ. فهذه الألفاظ أكثر أهل العلم على أنها بمعنى واحد وليس هناك اختلاف في المعنى، والبعض الآخر يرى أن بعض هذه الألفاظ يدل على ما لا يدل عليه اللفظ الآخر، لكن جمهور أهل العلم على أنها بمعنى النكاح بمعنى الزواج، وأن هذه الألفاظ كلها يتم بها الزواج وأنها تصلح للزواج. فلهذا تسامح العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وخرجوا الحديث بهذه الألفاظ كلها، وكمثل ما جاء في حديث المسيء في صلاة حديث ذي اليدين لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة سهى فيها فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال ما قصرت ولا نسيت، قال بل نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المعروف. في بعض الروايات أن هذه الواقعة كانت في صلاة الظهر، وفي رواية أخرى أنها كانت في صلاة العصر، اختلف الرواة، فمنهم من قال إن هذه الواقعة وقعت في صلاة الظهر، ومنهم من قال إنها وقعت في صلاة العصر. والواقع أن ذلك مما لم يلتفت إليه الرواة ولم يتنبه ولم يشغلهم، لأنها سواء كانت في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، فهذا لا يؤثر كثيرا ولا يتغير الحكم به. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية فسهى حيث سلم من ركعتين، فسواء كان ذلك في الظهر أم في العصر لا يختلف الحكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفه ذو اليدين أنه سهى صلى الركعتين ثم سجد للسهو صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في بعض الروايات إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وهذا يدل على أن الراوي لما وجد أن تحديد وقت الصلاة التي وقع فيها ذلك الأمر لا ينبني عليه حكم فقهي ولا يختلف منه الفقه المستنبط من الحديث، لم يعتني بحفظه وإتقانه كاعتنائه بحفظ أصل القصة وإتقانه لها، لأن القصة هي التي سينبني عليها الحكم ويعرف منها حكم صلاة السهو أو سجود السهو، بخلاف كون الصلاة كانت الظهر أو كانت العصر. وهذا كلام يعرفه أهل الاختصاص ويعرفه العلماء الكبار عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فنحن ذكرنا به وألفتنا النظر إليه حتى لا يسيء بعض الناس فهم كلام أهل العلم ويتصور أن الحديث وقع فيه مثل هذه الألفاظ التي قد تكون مرجوحة أن أصل الحديث ضعيف. لا، ليس ذلك مرادا ولا مقصودا، بل الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتأثر بمثل هذه الاختلافات لا سيما إذا لم ينبني عليه اختلاف في فقه الحديث ولا المعنى المستنبط من الحديث. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في بيانه وشرحه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.